رسول الله قد سن الزواج لكثرة النسل، فبادر يا أخ الإسلام واخطب
ابنة الأصل.
يزين قدها دين كساها حلة الفضل، وأعطى طيب مبسمها عبير المسك بالقول،
وأعطى طيب مبسمها عبير المسك بالقول.
فتاة قلبها سكان يضم الزوج في حله، فتاة قلبها سكن
يضم الزوج في حله.
هذا البرنامج برعاية شاي توليدو. شاي توليدو دو ورو ورز أبو سيوف. رز أبو سيوف كتير كتير معروف.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذه الحلقة الجديدة من برنامج حياتنا الزوجية، والذي صار معروفا لديكم أنه بمجموع حلقاته يشكل دورة تأهيلية للحياة الزوجية. أتمنى أن لا يمضي ابن من أبنائنا أو بنت من بناتنا نحو الزواج حتى يخضع للمادة العلمية الموجودة في هذه الدورة. نحن من حلقتين اثنتين وهذه ثالثتها نتحدث في موضوع مهم جدا ويشكل جزءا من الحياة ومن الزواج، وأنا أزعم بأن كل ذاهب نحو الزواج شابا كان أو فتاة ينبغي عليه أن يعرفه وأن يتعلمه لكي لا يقع فيه ليجتنبه. الموضوع هو الطلاق. الطائر أو الطيار الذي يتدرب في مدارس الطيران على التحليق بالطائرة يدربونه على التحليق، وبنفس المقدار يدربونه على الهبوط بهذه الطائرة، ولا يستقيم طيران الطيران إن كان أو الطيار إن كان يحسن الطيران والإقلاع لكنه لا يحسن الهبوط. والطبيب في مدارس الطب يتعلم علم الأدوية ويتعلم علم الأمراض، وأنا أقول بأن كل ابن من أبنائنا، كل شاب من شبابنا، كل فتاة من فتياتنا، كل بنت من بناتنا وهي تتعلم الزواج ينبغي علينا أن نعلمها كيف الطلاق وما أسباب الطلاق، لا لشيء حتى نجتنب هذا الأمر. أنا من حلقتين اثنتين أفسر لكم سورة الطلاق، واليوم أيضا الحلقة الثالثة فيها متابعة لتفسير سورة الطلاق، لكن دعونا أولا نستمع إلى سورة الطلاق ثم نمضي للحديث عنها.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، وتلك حدود الله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف، وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله، ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ 3 أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهم يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما.
صدق الله العظيم. هذه كما سمعتم أيها الإخوة آيات من سورة الطلاق أو هي سورة الطلاق كاملة، وكان سبق أن تحدثت معكم في فائدة أولى أن الله ينزل من عليائه من سمائه سورة كاملة تسمى سورة الطلاق، في إشارة واضحة ودليل واضح إلى أهمية هذا الأمر وخطورة هذا الأمر وحساسية هذا الأمر ودقة هذا الأمر. إذن لا يلعبن رجل بالطلاق ولا تستسهلن امرأة الطلاق، إنها سورة نزلت في القرآن الكريم دليل على أهمية وخطورة ودقة هذا الأمر. ثم الفائدة الثانية أن هذه السورة افتتحت بقول الله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن إلى آخر الآية، فالخطاب مبتدأه يا أيها النبي، وجرت العادة أن الخطاب إذا كان جليلا عظيما كبيرا مهما يخاطب به أكبر القوم، والمراد القوم كل المراد القوم كلهم، لكن لجلالة الأمر وخطورته افتتح الله عز وجل السورة يا أيها النبي، خاطب أعظم مخلوق على هذه الأرض بهذه المسألة لأهمية الطلاق. مرتان يا شباب ويا فتيات، لا يستسهلن شاب الطلاق ولا تستسهلن امرأة زوجة الطلاق. الفائدة الثالثة أيضا سبقت في الحلقة الماضية، قال الله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن، إلى آخر الآية، دليل على أن الطلاق مشروع. كان هناك في بعض الفلسفات الوضعية أو بعض ما حرف من ديانات أن الطلاق ممنوع، لكن هذا المنع يسبب إلى توتر كبير في بعض الأسر وبعض البيوت، فبعض المشكلات في البيوت أو بعض الحالات في البيوت لا تحل إلا من خلال الطلاق، فالطلاق مشروع. الفائدة الرابعة، وهنا توقفنا في الحلقة الماضية، إذا كان الطلاق مشروعا فما حكمه؟ الحقيقة الطلاق في خطه العام في الشريعة هو تشريع استثنائي، يعني الأساس والقاعدة أن الناس يتزوجون فلا يطلقون، لكن بشكل استثنائي نحن بحاجة إلى هذا التشريع، إلى هذا الحكم، إلى مسألة الطلاق. فالطلاق تشريع استثنائي، والقاعدة العامة فيه أنه محظور. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبغض الحلال إلى الله الطلاق، يعني هو حلال هو مشروع لكن الله عز وجل لا يحبه، رواه أبو داود وابن ماجه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أحل الله شيئا أبغض إليه من الطلاق. إذن الأمر ليس محبوبا وليس مرغوبا إليه وليس مدفوعا إليه وليس سارا للمجتمع أن يحدث الطلاق. لذلك انتبه يا أيها الرجل، يا أيها الشاب، يا أيها الزوج، وأنت تطلق اعلم بأنك تفعل شيئا لا يحب الله عز وجل، ما لم يكن في مكانه الصحيح. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. فيا نساء، يا زوجات، لا تستسهلن مسألة الطلاق. ما معقول كل ما واحدة يعني انزعجت من زوجها أو صار بينها وبين زوجها شيء قالت والله طلقني. أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس، يعني ما في شيء ملجئ، ما في شيء يتفق عليه العقلاء أنه يا أخي هذا فعلا الأمر غير محمول، لا يمكن الاستمرار الحياة فيه، إذا كان هيك فلتطلب طلاقا. أما إذا لم يكن هذا الأمر، فإذا الحديث يقول: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة. الحديث رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المختلعات هن المنافقات، يعني اللي بتطلب طلاق بتطلب خلع، هذا مو دليل إيمان عالي، بالعكس هذا دليل قلة في الإيمان. والحديث يقول: هن المنافقات، أخرجه الترمذي والإمام أحمد. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله تعالى لا يحب الذواقين ولا الذواقات، يعني الرجل الذي يتزوج ثم يطلق، ثم يتزوج ثانية ثم يطلق، ثم يتزوج ثالثة ثم يطلق. يعني بالإجمال أيها الإخوة، الطلاق مشروع لكنه محظور ما لم يكن في شيء ملجئ لهذا الطلاق. في بعض الحالات يكون الطلاق فرضا، يعني يجب أن يطلق الرجل زوجته. متى؟ إذا أيقن الرجل بأنه سيظلم زوجته أو أنه ظالم لزوجته، لأن يجب عليه أن يطلقها رحمة بها، لأن الظلم لا يجوز. إذن في بعض الحالات بيكون الطلاق فرض مفروض. يعني مثلا امرأة تحب الأولاد محبة شديدة، عندها دافع الأمومة قوي جدا، تزوجت برجل، بعد الزواج تبين أن هذا الرجل عقيم. الآن هي متعلقة بالأولاد تعلقا كثيرا، أن يأتيها ولد، زوجها لا ينجب أطفالا، هو يعلم بأنه بإقامته مع هذه المرأة وأن إقامتها معه زوجة فيها ظلم لهذه الزوجة، وهي لها تعلق كبير وهي فعلا تريد الأولاد. يعني أحيانا بعض الأخوات مشكورات، بعض الزوجات مشكورات، مأجورات مبرورات، عندها تعلق بالولد، زوجها عقيم، لكن تقول خلاص ما في مشكلة، أنا أصبر بدون ولد ويعوضني الله عز وجل في الآخرة ويعوضني أجرا. هذه مشكورة مبرورة. لكن بعض الأخوات لا تستطيعن التحمل، تقول بالله يعني أنت إنسان جيد وزوج جيد، بس أرجوك أنا ما بستطيع، يعني أريد ولدا. إذن هذا يجب عليه شرعا أن يطلقها، لأن بقائها معه فيه ظلم لهذه المرأة. إذن في حالات معينة يكون الطلاق فرضا، الطلاق بشكل عام محظور، لكن في بعض الحالات يكون مفروضا طبعا، وفي حالات معاكسة يكون محرما. متى يكون الطلاق محرما؟ إذا كان بين قوسين بلا طعمي، يعني بدون حاجة ملجئة، والله زعل منا شيئا لأنه ما جهزت له ثوبه وهو خارج في الصباح إلى العمل، أم طلقها، والله جاء إلى البيت فما وجد الطعام جاهزا فطلقها، والله مثلا تكلمت كلمة ما أعجبته فطلقها. والله وإن تعجبوا يا جماعة، اتصل فيني من أيام رجل قال لي شيء عجيب يضحك ويبكي. ما هو؟ قال أستاذ والله أنا كنت عم بتمازح أنا ومرتي، قلت له أنت طالق. قلت له أنت بعقلك تتكلم؟ قال إيه. واحد هيك قال عم يمازح مرته عم بينادمه، شو هالمنادمة هذا؟ وما هذا العقل الذي في رأس هذا الإنسان؟ هذا ارتكب إثما وارتكب حراما، معقول يا رجل؟ إذن أيها الإخوة، الطلاق مشروع. سورة في القرآن تسمى سورة الطلاق ونحن نفسرها. القاعدة العريضة في الطلاق بأنه محظور، في بعض الحالات يكون مفروض، وفي بعض الحالات يكون الطلاق واجبا. الآن في عندي فائدة، عم تعدوهم الفوائد. الآن في الفائدة رقم 5، الآية تقول يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، طلقتم المخاطب فيه الرجل والرجال، لأن هذا ميم جماعة الرجال، يعني مش إذا طلقتن بتكون المخاطب فيه النساء، لا المخاطب الرجال. هذه الفائدة تفيد بأن الطلاق بيد الرجل، لماذا؟ وبالمقابل ماذا تملك المرأة؟ وهل هذا فيه غض من حقوق المرأة؟ وهل هذا فيه تمييز للرجل لصالح المرأة؟ في العلاقة الزوجية عند إبرام العقد لابد من موافقة الطرفين، الزوج والزوجة. الآن عند الطلاق يملك الرجل إذا زوجته أساءت إساءات لم يستطع أن يتكيف معها ولم تحل المشكلات إلا بالطلاق، يملك معها الطلاق. طيب ماذا لو كان العكس؟ الرجل هو الذي أساء إساءات كبيرة وما صلحت هذه الإساءات، والمرأة متضايقة وحاولت مرارا وتكرارا وما في طريقة إلا أن تخلص من هذا الرجل. المرأة تملك الخلع، يعني ترفع الأمر للقاضي، تقول أنا أريد مخالعة هذا الرجل، أنا لا أريده، تتنازل عن بعض الحقوق المالية لقاء أن يخلعها هذا الرجل. لكن في الخلع لابد من موافقته، يعني هو الرجل يقول نعم أنا موافق على الخلع. ماذا إذا تعنت الرجل وقال لا أنا ما بدي خالع، سأبقيك هيك، لا معلقة ولا مطلقة، لا مخلوعة ولا زوجة موجودة داخل البيت؟ إذن هناك أمر ثالث يلجأ له الزوج وممكن تلجأ له الزوجة، اسمه التفريق القضائي، يعني يرفع الأمر للقاضي أو هي ترفع الأمر للقاضي، والقاضي إذا شاهد الأمر فعلا فيه تعنت من الرجل وفيه إساءة من الرجل يفرق بينهما، ويلزمه القاضي بدفع التبعات المالية لمسألة الطلاق. إذن الرجل يملك الطلاق، المرأة تملك الخلع، وكلاهما يملكان التفريق القضائي. الآن لماذا كان الطلاق بيد الرجل؟ أنتم تعلمون أيها الإخوة بأن الرجل عندما يتزوج يلتزم بمقدم ومؤخر لهذه المرأة. الآن الرجل عندما يطلق يجب عليه شرعا وقانونا أن يلتزم بدفع كامل المقدم وكامل المؤخر، وفوق هيك هلأ حنسمع كمان في نفقة لهذه المطلقة في فترة العدة. إذن عليه التزامات مالية، فالطلاق بيده لأنه هو الملزم بالالتزامات المالية. أما إذا كان الطلاق بيد المرأة فهي تطلق نفسها ثم تأخذ أيضا المال منه، لا، كان العدل الطلاق عنده وهو ملتزم بدفع تبعاته المالية. في الخلع عندما المرأة هي التي تطلب المخالعة، تطلب مخالعة تتنازل عن بعض حقوقها المالية، ممكن تتنازل عن بعض المتقدم، بعض المتأخر، عن النصف، عن ثلاثة أرباع، عن كل المقدم والمؤخر. أما في التفريق القضائي فالقاضي هو الذي يحكم الضرر مثلا منه 50% ومنها 50%، إذن ستتنازل عن 50% من حقوقها المالية معه من المقدم المؤخر. إذا كان الضرر من الزوج 100% وهي ما فيها ما سببت ضررا، إذن سيلزم القاضي هذا الرجل أن يدفع كامل المقدم والمؤخر. فإنما جعل الطلاق بيد الرجل لأنه هو الملتزم بالنفقات المالية، هذا من جهة. من جهة ثانية، وهذا الكلام الآن للرجال بالله عليكم تسمعوني يا أيها الأزواج، إنما جعل الطلاق بيديك لأن تكوينة الرجل مادته العقلية تغلب مادته العاطفية، والمرأة عاطفتها أكبر. من أجل أن تسيطر أنت على عواطفك وتمسك لسانك فلا تطلق، الطلاق جعل بيديك لأجل أن تسيطر على حالتك الانفعالية وعلى غضبك وعلى عاطفتك فلا تطلق، من أجل أن نحافظ على البيوت. إذن عجيب أمر بعض رجالنا، إذا غضب غضبة طلق، وتعجب منه يطلق اليوم ويطلق بعد شهر ويطلق بعد 6 أشهر. طيب يا أخي أين العقل؟ أين الضبط للانفعال؟ ما رب العالمين جعل الطلاق بيديك، صحيح لأجل الأمر المالي، بس من طرف آخر لأنك تتحكم بعواطفك. فلا يأتين رجل إلينا ليقول والله يا أخي أنا ما استطعت يا أستاذ أن أضبط نفسي، والله أنا ما استطعت أن أحافظ على يعني ضبط العقلي في أثناء الانفعال. إذا سامحني، أنت ما تأخذني بدي أحكي كلمة، لست جديرا أن تحمل هذه المسؤولية الطلاق والزواج. يا جماعة ما معقول كلما غضب واحد من الآخر قطع يعني عرى الاتصال بينه وبين زوجتي. فهذه هي فائدة خامسة، الطلاق بيد الرجل. الآن في فائدة بدي أحكي لكم يا هي فائدة خامسة مفيدة جدا بعد ما ناخد الفاصل.
هذا البرنامج برعاية شاي توليدو، شاي توليدو دو ورو ورز أبو سيوف، رز أبو سيوف كتير كتير معروف.
إذن والحديث عن الطلاق في حلقة اليوم في حياتنا الزوجية، برنامج حياتنا الزوجية، بدي أحدثكم في أمر جدا مهم، وهو متى الطلاق، يعني متى يجوز لك أن تطلق زوجتك. هذا السؤال يوحي بطريقة مباشرة معناته في بعض الأزمنة لا يجوز لك أن تطلق فيه زوجتك. معناته الطلاق صحيح شرعه الله عز وجل، بس له زمان محدد وله مواصفات محددة. وهلأ بدي أحكي لكم هذا الأمر المهم جدا، وما بدري كم منا يعلم هذه الأحكام. الطلاق يكون مشروعا، يكون مرضيا عند الله عز وجل، إذا كان متصفا بأربع صفات، وإلا فهو معصية. هلأ يا جماعة، لما الله عز وجل قال لنا صوموا في شهر رمضان كتب عليكم صيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، الصيام له طريقة معينة، ما بيصير تصوم أنت على كيفك، يعني ما بيصير تصوم بدل رمضان شعبان وبدل شعبان شوال. يا أخي بدك تصوم بوقته، ثم الصيام له طريقة معينة، امتناع عن طعام وشراب وجماع. طيب هذا هو الصيام، ما بيصير واحد يقول أخي أنا حاب توقف عن الكلام بدل الأكل والشرب. لا يا أخي، صيام يعني له طريقة معينة، صلاة إلى طريقة معينة. طيب الآن الطلاق له طريقة معينة، ما بستطيع يعني على كيفي أو على كيف الآخر هيك أنا أخي بدي طلق بهالطريقة، ليس على كيفي ولا على كيفك سامحني، هذا أمر مشروع من السماء، كما سمعتم سورة تنزل من السماء اسمها سورة الطلاق، ممشان كل واحد يطلق على كيفه. الطلاق يكون مشروعا إذا كان متصفا بأربع صفات، إذا بيروح أي صفة من هذه الصفات سامحني الطلاق حرام، ليس مشروعا، إثم، معصية. أول صفة للطلاق حتى يكون مشروعا أن يكون لسبب معتبر شرعا، يعني طلاق لسبب مقدر، مو طلاق لأنه والله أخي طلعت طبخة مالحة، هذا ليس مشروعا وهذا إثم وهذا معصية وهذا ذنب. طلاق لسبب مشروع. طيب ما هي الأسباب المشروعة؟ إذا جاء 2 من أولي النهى
العقول في أسرة الزوج والزوجة وقالا بأن فلانا لا يستقيم أن تستمر حياة الزوجية مع فلاني، عندها يكون الطلاق مشروعا. اثنين عقلاء بالعائلة، واحد من عائلة الزوج واحد من عائلة الزوجة، عقلاء دينون قالوا والله يا أخي الأفضل فلان وفلاني أن يفرق بينهما بطلاق، هلأ صار الطلاق مشروع. هذا أول شرط من شروط الطلاق حتى يكون مشروعا. بالله عليكم سامحوني وأنا متألم كألمكم، من منا يطلق بهذه الطريقة؟ والله في شيء مؤلم يا أيها الإخوة، في شيء مبكي، في شيء يعني يقطع إيش خلايا القلب عندما تسمع نسب طلاق مرتفعة في بلدتنا، في بلاد المسلمين، في بلاد العرب، هيك بأشياء لا قيمة لها، أشياء تافهة الحقيقة. أول سبب حتى يكون الطلاق مشروعا أن يكون لسبب معتبر شرعا. الشرط الثاني حتى يكون الطلاق مشروعا أن لا يطلقها في أثناء الدورة الشهرية. لا يجوز لرجل أن يطلق زوجته وهي حائض. كل زوج طلق زوجته وهي في أثناء الدورة الشهرية، العادة الشهرية، فهو آثم، فهو عاصي، فهو مرتكب لذنب سيحاسبه رب العالمين. طيب في واحد بده يقول لي يعني شو بدي أعمل؟ بدك تنتظر حتى تنتهي الدورة الشهرية ثم بعد هذا تطلقها إذا أردت. هلأ ممكن تقول لي طيب بس من هون لتخلص الدورة الشهرية بكون تصالحت أنا وياها. هذا المطلوب. هذا المطلوب، مطلوب تتصالح أنت وياها وما تطلقها، هذا مطلوب الشرع يا جماعة. الذي شرع الطلاق هو رب العالمين، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ الله يعلم بأنه كثير منا يغضب، يتوتر، يقول هذه الكلمة لكن بعد ساعتين أو ثلاثة، بعد يومين أو ثلاثة يغير رأيه. فحتى لا يضعك ربك في موضع غير محمود أنك تطلق اليوم تجي بعد ثلاثة أيام تقول أنا ندمت، قال لك إذا كانت بالدورة الشهرية لا تطلقها، اصبر هالخمس ست أيام. طبعا من هون لخمس ست أيام بتكون تغيرت كثيرا من الأمور وراحت المشكلة وتوافقت أنت وزوجتك وبقيت في موقفين عزيز وما خبر حدا بأخبار بيتكم. لكن يا حسرتي عندما يطلق رجل بدون هذا المعيار، بعد يومين يذهب من شيخ إلى شيخ، من دار فتوى إلى دار فتوى، يعرض قصته وينشر أخبار بيته في الطرقات أنه أخي في طريقة أنا أرد هذه الزوجة، لو التزم بشرع الله لما احتاج إلى هذا الموقف غير الجيد. إذن اصبر، لا يجوز لأحد أن يطلق زوجته في الدورة الشهرية، بده يصبر خمس ست أيام لتنتهي هذه الدورة. طبعا في حكمة في أو في حكم من هذا الأمر، واحدة من التي سمعتم بعد أربع خمس أيام بتكون رأية الأحوال. في أمر آخر، المرأة في أثناء عادتها الشهرية كما تعلمون في اضطرابات هرمونية في جسمها، هذه الاضطرابات لها انعكاسات نفسية عليها، يعني مواقفها في أثناء هذه الأيام ليست هي مواقفها المعتادة، وانفعالاتها النفسية ليست هي انفعالاتها الحقيقية، هي تجدها في ضيق، في 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 يعني في اضطراب في جسمها. لذلك من الممكن بعادتها هي تتحمل من زوجها كلمة، لكن بهالأيام ما تحملت، هي يكون موقفها إيجابي لكن بهاليوم كان موقفها سلبيا. طيب فليس لك أن تظلم هذه المرأة اعتمادا على حالة طارئة عندها، لذلك اصبر يا أخي حتى تعود لاستقرارها الهرموني وبالتالي انعكاسات النفسية، وبالتالي هناك إذا أردت أن تتزوج أو أن تطلق فليكن. إذن الشرط الأول للطلاق حتى يكون مشروعا لسبب معتبر شرعا، السبب الثاني أن لا يطلقها في أثناء العادة الشهرية، السبب الثالث أن يطلقها وهي طاهر في طهر لم يجامعها فيه. مرة ثانية، أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه، يعني بدها تكون ما جامعتها أنت في هذا الطهر. طيب إذا جامعتها ماذا تفعل؟ تنتظر حتى ينتهي هذا الطهر وتأتي الدورة الشهرية القادمة ويأتي الطهر الجديد، هناك تطلق. يعني بدك تصبر لك شيء 20 يوم 30 يوم كمان انحلت المشكلة. هذا مطلوب، مطلوب شرعي يا جماعة، يا جماعة كل هذا مشان رب العالمين يخفف مسائل الطلاق. يا أزواج، يا رجال، يا زوجات، يا فتيات، لابد أن نتعلم الطلاق. الشرط الرابع والأخير في مسألة الطلاق حتى يكون مشروعا أن تطلقها مرة واحدة، يعني تقول هي طالق خلاص. أما كل واحد بيقول هي طالق ثلاثا عاصي، كل واحد بيقول هي طالق 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 عاصي، كل واحد بيطلق هيك بجلسة واحدة عدد من الطلقات عاصي. بالله عليكم مرة تانية، من منا طلق بهذه الطريقة من المطلقين؟ من منا أصلا يعلم هذه الأمور؟ أنه هلأ كيف كيف يا جماعة، نحن كلنا بنعرف نتوضى، كلنا بنعرف نصلي، كلنا بنعرف نصوم، بس من منا يعرف أن يطلق؟ لذلك أنا أقول كل شاب ذاهب نحو الزواج، كل فتاة ذاهبة نحو الزواج لازم يتعلم كيف الطلاق، كيف أنا أحلق بالطائرة وكيف أنا أهبط بالطائرة. من أين جاء العلماء بهذه الكلمات؟ من هذه السورة، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، يعني طلقوهن وهن مستقبلات العدة، والمرأة تستقبل العدة إذا كانت طاهرا لا إذا كانت حائضا. هذه أيها الإخوة مادة أحببت أن أقدمها إليكم في كيف الطلاق المشروع، وبدءا من الآن بإمكاني أن أستقبل اتصالاتكم على أرقام الإذاعة 446-5564 447-0106-1767.
هذا البرنامج برعاية شاي توليدو، شاي توليدو دو ورو ورز أبو سيوف، رز أبو سيوف كتير كتير معروف.
إذن أيها الإخوة مادة اليوم في الطلاق، وإن شاء الله كمان في الحلقات القادمة أتابع حديثا في هذه المسألة، لكن أظن بأن الاتصالات بدأت تصل إلى البرنامج، وعندي مجموعة من الاتصالات كنت ادخرتها في الحلقة الماضية ما أجبت عليها، ووعدتكم أن أجيب، سأجيب عليها بس في معي اتصال. ألو نعم.
ألو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يعطيك العافية.
مين معنا؟
هدى.
تفضلي أختي.
شو اسمه، في زوج عمره شي 70 سنة، كان حالته بالقبلة يعني شوي مو كتير، هلا وقت صار معه حالته منيحة بده يطلق لمرته، وكبير هو وياها كبار يعني مو صغار، وبده يطلقها. راح لعند أبوها قال له أنا بدي طلق بنتك، قال له شو عاملة؟ قال له مو عاملة شي بس بدي طلقها. قال له يلي بدك يا وهي نقد مني وروح في الجواز. راح بعد فترة مات صهره جوز بنته الصغيرة، ما في 30 سنة عمرها مات جوزها. بقى شو حكمه هاي دكتور؟
يعني هو هذا المطلق ما زال حيا؟
ايه لا ما زال حيا.
وزوجته كمان عايشة؟
حية. ايه.
طيب انتهت العدة؟
ما طلقها.
اه ما طلق.
ما طلقها، ما مات جوز بنته.
ايوه ارتدع يعني.
مرتدع ما عاد وعي.
شو يعني ما عاد وعي؟
يعني ما عاد
غاب عن الوعي؟
لا مو هيك، يعني ما عاد عرف شو بده يشتغل، بده يسيب بنته لما بده يطلق لما بده يزوج، يعني ما عاد لقاها مناسبة.
طيب ان شاء الله تعالى ان شاء الله يأتي
الجواب. الله يسلمك، الله معك.
ان شاء الله. اهلا اهلا وسهلا. يبدو كمان في اتصال. الو نعم.
الو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. مين معنا؟
الله يعطيك العافية.
اهلا اخي.
معك محمد من حلب.
تفضل يا محمد.
عفوا بدي اسألك، انا بزمانته كتبت كتابي على بياض عن شيخ.
شو يعني على بياض؟
يعني ألفي.
نعم.
وحصلت مشاكل بيني وبين اللي كتبت كتابي معه، بس ما دخلت معه، وصارت مشاكل وشوية هيك أخطاء بيننا وبينهم.
نعم.
فأنا طلقت، بس أنا ما كنت نيتي إنه أطلق.
لكن
من المهمين يعني.
بس أنت نطقت بكلمة الطلاق.
إيه.
يعني قلت هي طالق.
ايه بس هلا بدي اسالك انه اذا انا كان ما نيه بالطلاق وهن اجبروني على هالشيء، فهالشيء حلال ولا حرام؟
عفوا شو يعني اجبروك؟ يعني هم طلبوا الطلاق.
ايه.
اذا هذا ليس اجبارا، هم طلبوا وانت استجبت لهذا الطلب.
بس انا طلقت قبل ما ادخل عليها.
بدون دخول. طيب اعطيتها شيئا من حقوقها؟
انا تنازل عن كل شيء.
ها تنازل عن كل شيء. طيب إن شاء الله يا محمد، إن شاء الله يأتيك الجواب. أهلا وسهلا.
شكرا.
أهلا وسهلا. طيب سأبدأ إذا سمحتم لي بالإجابة على الأسئلة التي كنت قد ادخرتها من الحلقة الماضية لكم، ووعدتكم أن أجيب عليها. الأخت آلاء كانت سألت، تقول عند شجار امرأة مع زوجها يقول زوجها لها إذا عملت كذا فأنت طالق، ويستخدم هذا الأسلوب لإنهاء الشجار، يعني حتى يمنعها عن أن تفعل هذا الأمر. وتقول ألا أنا أكره إنهاء الشجار بالتهديد، يعني مثلا هي تريد الذهاب إلى بيت أهلها، هو ألا إذا سمحتي لا تذهبي أو أريدك أن لا تكوني، قالت لو لا أنا أريد، قال طيب من أجل أن ينهي هذه المسألة قال إذا ذهبت إلى بيت أهلك فأنت طالق. وهو يكرر هذه العادة في أشياء في حوادث أخرى، يعني يستخدم هذا الشيء لإنهاء المجادلة. أولا أيها الإخوة، ما الحكم في هذه المسألة؟ أولا يا رجال، لا يجوز استخدام الطلاق لهذا الأمر. كما سمعتم الطلاق له 4 شروط حتى يكون مشروعا. الشرط الأول أن يكون لسبب معتبر شرعا. ما معقول كل ما واحد أراد أن يمنع زوجته عن أمر أو أن يحملها على أمر أن يهددها بمسألة الطلاق، وكأننا نحن جالسون في خصومات حربية وكل طرف يهدد الطرف الآخر. الزوج الذي يهدد زوجته بالطلاق لفعل أمر أو نهي أمر، سامحوني، عليه إثم، لأن الطلاق ما شرع للتهديد، الطلاق شرع لحل مشكلة لا تحل إلا بالطلاق. هذا واحد، الرجل آثم إذا هدد زوجته بالطلاق، هيك القاعدة العامة في المسألة ما لم يكن هناك استثناء معين. الأمر الثاني، من قال لزوجته إذا فعلت كذا فأنت طالق وفعلت كذا، فعند جمهور العلماء طلقت هذه المرأة، هذا اسمه طلاق معلق على شرط، فإذا وقع جواب الشرط وقع فعله، إذا خرجت فأنت طالق، فإذا خرجت فهي طالق. هلأ في أمر ثالث، السيدات الكريمات والنساء الفاضلات والزوجات الوفيات، إذا سمحت إذا زوجك قال لك لا تذهبي لبيت أهلك، إذا ذهبت فأنت طالق، ما معقول أنت تفعلين بالضد فتقولين طيب أنا ما كنت بدي روح بس هلأ حبروح. طيب ما معقول يا أختي، نحن نريد أن نحافظ على البيت، إذا كان هو أخطأ فهل تقابلين خطأه بخطأ؟ هل تحل الأمور بهذه الطريقة؟ إذا كان هو ارتكب شيئا ليس صحيحا فأنت لا تجاريه في الخطأ، لأنك أيضا تقعين في الإثم معه، لأني أسمع أحيانا، وهي أحيان يعني ليست كثيرة بس موجودة، بأن بعض النساء إذا قال لها زوجها هذه الكلمة بالضد تفعل هذه الفعلة أو بالضد لا تفعل هذه الفعلة. أنت يا أخت ألا لا شك بأنك واعية وعاقلة، وأنت تقولين أنا أكره إنهاء الشجار بالتهديد، ومعك حق بهذه المسألة، بس إذا سمحتي تعالي نحول هذا الكره إلى شيء غير العناد والمصادمة. يعني أنت ممكن إذا تشعرين بأن زوجك لا يضبط نفسه بهذه الكلمة لا توصلي إلى حد يعني أن ينطق بها. أنا أعتقد بأنه من الآن إلى سنة إذا لم يتكلم بهذه الكلمة سينساها، وسينسى هذا الأسلوب المقيت والبغيض في مسألة التهديد بمسألة الطلاق. إذن أنا أقول للزوج الذي يهدد زوجته بالطلاق لأجل أن تفعل شيئا أو تترك شيئا بأنه عليه إثم، وبالمقابل أقول للزوجة التي تفعل ما نهاه أو ما نهاها زوجها عنه بالضد كمان هي آثمة، لكني أقول للطرفين بأننا إذا كان هناك طلاق معلق فإذا وقع جواب الشرط وقع هذا الفعل عند جماهير العلماء. طيب، وسيم كان قال لنا وقع خلاف بيني وبين زوجتي، وزوجتي لا تريد أن تكلم والدتي لسبب من الأسباب، فهل له أن يهددها بالطلاق؟ الجواب الآن حصل، لا يا أخ وسيم، زوجتك لا تريد أن تكلم والدتك، إذن أنت حاول أن توفق بينهما ما استطعت إلى ذلك سبيلا. يعني الأمر بسيط، بكرة جاي عيد الأم، خذ هدية لوالدتك وقل يا ماما هذه هدية مني، وخذ هدية ثانية قل هذه هدية من زوجتي، تفرح والدتك، ضحك، تقول الله يرضى عليها، ممكن ترفع السماعة هي تحكي مع زوجتك، ممكن أنت أن تغري زوجتك بالأشياء النافعات والجيدات والتي تحبها زوجتك لأجل أن تواصل بين زوجتك وأمك. ولا أعتقدك يا وسيم تعدم وسيلة لكي توفق وتزيد العلاقة الحسنة بين أمك وبين زوجتك، لكن لا تلجأ إلى التهديد بالطلاق.
طيب علاء يقول هناك بعض الناس يستخدم كلمة علي الطلاق بالثلاث. نحن سبق أيها الإخوة شروط الطلاق 4 حتى يكون مشروعا. رقم 4 أن يكون الطلاق مرة واحدة لا أن يكون طلاق بالثلاث. طيب ما الحكم من قال الطلاق بالثلاث؟ عند جماهير العلماء الحقيقة وقع الطلاق ثلاثا، لكن عند ابن تيمية وهذا ما أخذ به قانون الأحوال الشخصي بأن الطلاق الثلاث في جلسة واحدة هو طلاق واحد. في معي اتصال. ألو نعم.
تحياتي دكتور.
يا أهلا وسهلا، مين معنا؟
نضال.
تفضل يا نضال.
دكتور أنا بالنسبة لأختي صار في استفزاز منها لجوزها لأكثر من مرة، هو بيكون جاي من شغله مثلا وتعبان، تستفزه بموضوع معين بقى هو بيضطر أنه يتفشى عنه أو مثلا أنه يضربه بقى هذا الشيء استخدمته ضده ورفع دعوة التفريق بينه وبينه، بقى هذا الشيء مضبوط ولا مجائز؟ يعني شو موقفنا نحن؟ يعني أنا صار الحالة هي نفس الشيء، استفزيت أخوه بالبيت بقى يعني انتقلت الصورة، يعني عرفت أنها شو مساوي هي مع جوزها وكيف يعني استفزته لحتى وصل أنه حتى أخوه كان يقرب ويضربها. كيف نحن بنقدر نتصرف؟
طيب إن شاء الله الآن الدعوة بالمحكمة.
تمام.
طيب إن شاء الله يأتيك جواب يا أخ نضال. يا أهلا وسهلا. طيب الأخت رولا في الحلقة الماضية تقول تشاجرت مع زوجي وخرجت لبيت أهلي، ثم زوجي غير أقفال البيت عقوبة لي، وتقول أنا طبعي صوتي عالي لك وهو صوته منخفض، ذلك ويقول لي ما ترفعين صوتك علي. الآن يا أخت رولا، السورة نحن نفسر في سورة الطلاق وسيأتي من الآية الأولى، لكن هذا للحلقة القادمة. الله عز وجل يقول في الطلاق لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن، وهذا بدنا نحكيه بالتفصيل إن شاء الله في الحلقة القادمة، لكن على كل هو رسالة الآن لكل الأخوة والأخوات، كل امرأة طلقها زوجها لا يحل لها أصلا أن تخرج من البيت لتبقى في البيت، وكل رجل طلق زوجته لا يجوز له شرعا أن يخرجها من البيت. لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، يعني والعياذ بالله أتت بفاحشة من الكبائر عندها تخرج. أما امرأة طلقها زوجها لا تخرج لتبقى في البيت، وزوج طلق زوجته لا يجوز له أن يخرجها من البيت، لماذا؟ لأنك الآن أو أنك الآن تكونين في انفعال وهو يكون في انفعال، ربما بعد ساعة ساعتين يهدأ الوضع. فإذا كنتم داخل البيت إصلاح الأمر جدا سهل، بس إذا أنت ذهبت إلى بيت أهلك وهو ذهب إلى بيت أهله تفاقمت المسألة. الآن الأخت رولا تقول زوجة ما طلقها، تقول أنا تشاجرت مع زوجتي مع زوجي وخرجت لبيت أهلي. يا أخت رولا لما خرجت من بيتك وأنت في حالة شجار مع زوجك؟ أخطأتي، ابقي في البيت، لأن خروجك من البيت سيوتر ويؤزم المشكلة، وبالفعل هذا الذي حدث. انظروا أيها الإخوة، هي تقول ثم غير أقفال البيت عقوبة لي، شايفين؟ يعني نحن كنا ربما، أنا ما بعرف شو سبب الشجار، لكن ربما كان هذا الشجار بسبب ممكن مثلا العناية بالأولاد، ممكن نظافة البيت، ممكن كلمة كبيرة أو صغيرة. لكن الآن لما خرجت إلى بيت أهلها خبير الأب والأم في المسألة والإخوة والأخوات، والرجل بالضد ذهب وغير أقفال البيت، الآن حلونا المشكلة، صار بدنا رد هلا نحل مشكلة أقفال البيت، وبدنا رد نسترضي ورد نسترضي ونسترضي أبوها ونسترضي أمها. أخطأت يا أخت رولا وأخطأ زوجك عندما غير أقفال البيت. أنا نصيحتي فورا هلا بس تنتهي الحلقة أرجوك ارفعي السماعة واتصلي بزوجك وقلي له شو بتحب اليوم أنا أطبخ لك، لأنه أنا رايحة على البيت لأطبخ لك هذا الطبخ الذي تحب. يعني حل المشكلة من طرفك يا أخت رولا ولو على حسابك الخاص. أنا أعتقد بأنك ستقولين أو هناك في داخلك وسوسة أنه معقول أنا بدي أتنازل، والله خيرهما الذي يبدأ صاحبه بالسلام. الآن أنت تقولين أنا طبيعتي صوتي عالي وهو صوته منخفض لذلك هو يظن بأنني أرفع صوته، هذا ممكن نشرحه عندما يكون هناك وداد ووئام بيننا في وقت لاحق، لكن بادري أنت يا أخت رولا مباشرة في استرضاء هذا الزوج. وإذا ما جاوبك على الهاتف بإمكانك مباشرة أن تذهبي الآن إلى مكان عملي تقولين أنا ذاهبة إلى البيت، بدك شيء، بدك أجهز لك شيئا، المهم نحن نريد أن تحل هذه الأزمة. لكن هي نصيحة لكل الإخوة والأخوات، إذا حدث بينه وبين زوجته خصومة فلا يخرج من البيت ولا تخرج من البيت. طيب ماذا نفعل؟ ممكن إذا كان الوقت الآن فيه توتر، يعني مثلا ممكن تنتقل إلى الغرفة الثانية، ممكن الآن لا نناقش الموضوع ونناقشه غدا عندما تهدأ أعصابنا، ويعني هذه الفورة وهذا الانفعال يخمد عندنا. طيب، كانت سألت من الحلقة الماضية كمان الأخت اسمها ناي، قالت لي صديقة متزوجة من 12 سنة عندها أولاد، تشكو زوجها أنه يكذب، أولادها متفوقون لكن حياتها تضيع معه، تدعو لكن لا يتحسن، علاقاته الأسرية غير جيدة، تقول هل تتركه؟ الجواب لا، مباشرة الجواب لا، تقول بأن زوجها يكذب. يا جماعة، هلأ إذا كل واحد بده يشاهد في زوجه عيبا فيتركه، معناته ما فيش زواج بهالبلد، ما فيش زواج بالدنيا أصلا. زوجها عنده مشكلة صحيح، وهي عندها مشكلة صحيح، ما معقول كلما اطلع أحدنا على عيب في الآخر طلقه أو تركه، ما بتستقيم الحياة. بدي أحكي لكم شيء متعلق باستراتيجية الإدارة اليابانية. اليابانيون تفوقوا في أعمالهم وتفوقوا في صناعتهم وتفوقوا في حرفهم، في عندهم قواعد في الإدارة. واحدة من قواعد الاستراتيجية الإدارية اليابانية اسمها الأمن الوظيفي. الموظف في اليابان ما يسرح من العمل أبدا على الإطلاق. الموظف في اليابان يشعر بالأمن الوظيفي، يعني هو دخل إلى هذه المؤسسة، هذه الدائرة، هذه الشركة، هذه الوظيفة، خلاص مطمئن طيلة حياته سيكون موجودا هنا وسينال مرتبه وسيقدم له الحوافز وما إلى ذلك. عندهم أمن وظيفي لا يسرح. طيب ماذا يفعل مع الموظف الذي يخطئ؟ ينصح. طيب إذا لم يستجب ينصح مرة ثانية، إذا لم يستجب يخضع لدورة تدريبية. يعني هو هذا الموظف مثلا لاحظوا بأنه لا يتقن صناعة الأمر الموكل إليه، بيجيبوه بيعملوا له دورة تدريبية حتى يعلموه الإتقان في هذه الصنعة، فهو عنده أمن وظيفي ما بيتسرح. لذلك ولاؤه لشركته، ولاؤه لمعمله، ولاؤه لوزارته. أما الحقيقة الموظف إذا ما يشعر بالأمن الوظيفي بيقول لك يا أخي أنا بكرة بيسرحوني، إذا تضايق مني المدير العام بأي موقف بيسرحني، إذا يا أخي أنا حكيت كلمة ما أعجبت المدير بيسرحني. لذلك تجد يعني ما عنده ولاء لهذه المؤسسة. هلأ دعونا ننتقل إلى البيوت. الزوجة التي لا تشعر بالأمن الأسري داخل البيت، إنه زوجها كل لحظة بيطلقها، هذه ولاء تجاه الأسرة ضعيف. بالمقابل الزوج الذي لا يشعر بالأمن داخل بيته، ولاء لبيته ضعيف. فما معقول يا جماعة إذا زوجي رأيت في زوجها والله هذا الزوج يكذب، فعلا هذه شغلة كبيرة وشغلة مزعجة وشغلة مؤلمة وشغلة ممضة، طيب بس ما معقول تطلب طلاقا. اجتهدي إذا كنت وفية وراضية ومرضية أن تخلصي زوجك من هذه العلة التي فيه، ما استطعت إلى ذلك سبيلا. بالمقابل الزوج إذا اطلع من زوجتي على نقص فليجتهد أن يرمم هذا النقص، ولا نريد أن تتفكك هذه الأسر، اللهم إلا إذا عجز أحدنا واستشار العقلاء، والعقلاء قالوا الأفضل أن لا يستمر هذا الأمر بينكما. طيب هذا ما كان لكم من أسئلة كانت معي من الحلقة الماضية. في حلقة اليوم الأخت هدى تقول بأن رجلا له من العمر 70 سنة كان فقيرا ثم أغناه الله، لما أغناه الله أراد طلاق زوجته، ما الحكم؟ والله هذا آثم، والله هذا مذنب. هي تقول على كلامها أنه ما فيش أي مبرر لهذا الطلاق سوى أنه لعل يريد أن يحرمها من الإرث مثلا، أو هكذا يريد بها نكاية أو ضيقا، هذه خيانة. وهذا الطلاق حتى في المحكمة وفي الشرع هو طلاق تعسفي يغرم فيه. في معي تليفون وبكمل الإجابة على الأخت هدى، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مين معنا؟
سل خليل.
أهلا أختي، تفضلي.
دكتوري أنا عمري 30 سنة، لم أتزوج بعد، عم يتقدم ناس مطلقين وأنا ما بريد أكون مرت أب أو زوجة تانية في حياة أي رجل. هل أنا آسمة؟ أنا يعني أريد أن أكون أم، لكن لا يعني أن أكون زوجة ثانية. هل هذا إنه أنا بقطع بنصيبي؟ ولا هذا التصرف صح؟ يعني إذا كنت أنا مالي أصلاً مرتاحة للموضوع. في شغلة ثانية إنه أنا يعني أحمل شهادة جامعية، وإلى الآن لم يتقدم لي أيضاً من يحمل أي شهادة جامعية. يعني هل الانتظار هذا غلط؟
طيب إن شاء الله يا أخت سلسبيل يأتيك الجواب.
أتمنى أن تجيبني اليوم
إن شاء الله.
ولكم جزيل الشكر، جزاكم الله خير.
طيب إن شاء الله تعالى. فيا أخت هدى، هذا الزوج اللي له من العمر 70 سنة ويريد أن يطلق زوجته فقط لأنه أصابه الغنى يريد طلاقها، هذا آثم، وهذا الطلاق تعسفي ويغرم عليه ويعاقب في الدنيا ويعاقب في الآخرة. لكن هي تقول حدث أن مات صهره زوج بنته فارتدع، يعني أو فامتنع، الحمد لله الذي امتنع عن هذا الشيء. لكن هذه رسالة لكل زوج لا يحفظ ودا لزوجته. نفس الشيء بالعكس في رسائل تخص الزوجات. محمد من حلب قال كتبت كتابي عند الشيخ. خلاص، هذا كتاب شرعي، وإن كنت أنا أنصح دائما بالكتاب المحكمي. طيب، حدثت مشكلات بيني وبين هذه الزوجة وما تم الدخول، وطلبوا مني طلاقا وتنازلوا عن كل شيء فطلقت، هل علي شيء؟ بما أنهم هم الذين طلبوا الطلاق. لا، لا شيء عليك يا محمد. نضال يقول أختي استفزت زوجها أكثر من مرة فاضطر لضربها فرفعت دعوى تفريق. ويقول أختي لها هذه العادة. أولا، المرأة التي تستفز زوجها هذه امرأة عندها نقص كبير في الذكاء، كبير، نقص جدا كبير. من تستفز الآخرين وخاصة زوجة، مادة العقلية عندها الحقيقة بسيطة جدا، وبحاجة إلى بس هيك رفع المستوى العقلي، لو يتاح من يصاحبها من الفتيات ليرفع مادتها العقلية. بس بالمقابل الزوج الذي يضرب زوجته يسيء، يسيء. وأن يلقي هذا الأمر على مسألة الاستفزاز يعني ما صحيح هذا الأمر بهذه الشكل. لكن على كل يا نضال، أنت إيمانك وورعك وخوفك من الله دعاك إلى الاتصال. الآن الدعوة في المحكمة، القاضي سيدعو من حول الزوج أو الزوجة ليتبين يعني السبب والإثم والذنب بحق من. فأنت إذا كنت تعلم من أختك هذا التقصير فلك أن يجب عليك شرعا أن تشرح للقاضي بهذا الخطأ الذي تقع به أختك. لكن أنا أتمنى منك إذا بتستطيع أنتم الآن تعيدوا الوفاق بين أختك وزوجها فأوقفوا الدعوة وأعيدوا الوفاق. آخر إجابة للأخت سلسبيل، عمرها 30 سنة، هي حاملة شهادة جامعية، لا يتقدم لها حملة الشهادة الجامعية. يعني هي تنتظر ليأتي حملة الشهادة الجامعية؟ لا يا أخت سلسبيل، لا يشترط أن يأتيك حامل شهادة جامعية. العلم الآن ليس مقصورا بالشهادات الجامعية، وكم من خريج جامعي مادته العلمية والعقلية ضعيفة، وكم من إنسان شهادته الجامعية بسيطة لكن مادته العلمية والعقلية عالية. أنت أخطأتي عندما تنتظرين الخريج الجامعي. راجعي مبحث الدورة التأهيلية للحياة الزوجية في اختيار الزوج. ثم هي تقول الآن يتقدم لي أناس مطلقين فأنا لا أقبل، هل أنا آثمة؟ لا، لست آثمة أنت بهذا الأمر، الأمر يعود لك. لكن أنا أنصحك، إذا كان الرجل بسبب معتبر شرعا طلاق، بسبب ملجئ طلاق أو ماتت زوجته، ما عليه أن تكوني أنت هذه الزوجة التي ترعى الأيتام مثلا، أو هؤلاء الأولاد، عفوا الأولاد الذين فقدوا أمهم مثلا على سبيل المثال. أنت بحاجة يا أخت سلسبيل أن تراجعي مبحث اختيار الزوج، وقد عرضناه، موجود في كتاب الدورة التأهيلية للحياة الزوجية التي طبعته دار الفكر، أو موجود على التسجيلات في شركة ذكرى 27 27 03. بإجابة الأخت سلسبيل تنتهي حلقة اليوم من برنامج حياتنا الزوجية. كل الشكر لكم أيها الإخوة والأخوات، والشكر للأستاذ ابتسام في الإخراج الإذاعي، وألقاكم الثلاثاء القادم بإذن الله تعالى في 10 صباحا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كثرة النسل فبادر يا أخ الإسلام واخطب
إبنة الأصل،
يزين قدها دين كساها حلة الفضل وأعطى طيب مبسميها عبير المسك بالقول،
وأعطى طيب مبسميها عبير المسك بالقول.
فتاة قلبها سكن يضم الزوج في حله، فتاة قلبها سكن
يضم الزوج في حله.
هذا البرنامج برعاية شاي توليدو. شاي توليدو دو ورو ورز أبو سيوف. رز أبو سيوف كتير كتير